قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقائنا مع ذاكرة الأمة لنتجول في تاريخ أمتنا، ذلك التاريخ العريق الذي بنى أجدادنا فيه أمجادا، ما زلنا إلى الآن نحلم بأن نصل ولو إلى جزء يسير منها. من أجل ذلك كانت هذه الحلقات وكانت هذه الرحلة في ذاكرة أمتنا العزيزة الحبيبة أمة الإسلام، لننظر إلى أحداثها وإلى ما كان فيها من مواقف ذات عبر، لنأخذ منها العبرة ولنتعلم منها الدرس ولنراجع حياتنا، إذ أننا وينبغي أحبتي في الله أن نكون صرحاء، إذ أننا كأمة الإسلام قد انحرفنا عن الطريق الذي أراده لنا ربنا تبارك وتعالى ولا شك، وهذا مصداق لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن الناظر في حال أمتنا اليوم لا يرى أن الأمة تعيش هذه المعيشة الضنك، ولا شك أن هذه المعيشة التي نحياها وهذا التيه الذي تتيه فيه الأمة إنما هو بسبب ذلك الانحراف. يوم أن تهنى عن طريق الله عز وجل، يوم أن انحرفنا عن شرع الله تبارك وتعالى، يوم أن نسينا الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، كان هذا الانحراف وكانت هذه النتيجة المؤلمة التي نعيش فيها الآن. لأجل هذا نحن ننبش في ذاكرة أمتنا لننظر في تلك المواقف ولنأخذ الدروس والعبر لنصحح المسار مرة أخرى ولنقوم الإعوجاج ولنستقيم مرة أخرى على صراط الله عز وجل كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، إذ يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة، تعالوا الليلة لنبدأ مع أول حدث أخذناه من ذاكرة أمتنا أمة الإسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإني لأعجب أن الناس يعتنون أشد الاعتناء بمولد الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ولعمر الله إنه لحدث جلل وإنها لذكرى طيبة أن نتذكر مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أهم بمراحل كثيرة من ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ولد، ولد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك الفتى اليتيم في قريش، واحد من الناس من البشر، لا يختلف عن سائر البشر إلا فيما يتفاوت فيه الناس من أصالة المنشأ وعراقة النسل وغير ذلك فقط. أما أن يتميز هذا اليتيم عن غيره يوم ولادته فلا، هو بشر كسائر البشر. أما تميزه صلى الله عليه وسلم فكان باصطفاء الله عز وجل له، يوم أن اختاره الله تبارك وتعالى ليكون رسولا له جل وعلا إلى العالمين. وهذا الاصطفاء أيها الأحبة ما ظهر لنا وما بدأ إلا يوم أن بعث صلوات ربي وسلامه عليه، إلا يوم أن ناداه ربه جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يوم أن ناداه ربه جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ظهرت لنا هذه الميزة وهذا الاختصاص وهذا الاصطفاء عند البعثة. فجدير بالناس أن يعتنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مولده، وسبحان الله، يعني لعل هذا مما يؤكد أو يظهر لنا لماذا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولماذا لم يحتفل الصحابة رضوان الله عليهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد وجوده في هذه الدنيا، إنما الذي يربطهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنه نبي، أنه رسول مرسل من عند الله جل وعلا. وهكذا أيها الأحبة إخواني وأخواتي، ينبغي أن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نتعامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة التي تربطنا والوشيجة التي تجمع بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول مرسل إلينا من عند الله عز وجل، يبلغنا رسالة الله، يأمرنا بما أمره الله جل وعلا، وينهانا عما نهاه الله تبارك وتعالى، يعلمنا مما علمه الله، يوصل لنا دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لنا. لهذا أيها الأحبة كان من الأهمية بمكان أن نعتني وأن يعتني الناس ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا ونحن نتلو قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعالوا لننظر إلى هذا الضلال المبين الذي كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث في هذا العنصر، أحب أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أمر لعله يعني واضح لديهم لكن لا بأس بالتذكير. أننا في حلقاتنا هذه وفي استعراضنا لهذه المواقف من ذاكرة أمة الإسلام، إن قصدنا وغرضنا ليس هو مجرد السرد والحكي، ليس مجرد تمضية الوقت بذكر أحداث تاريخية أو مناسبات ومواقف حدثت وينتهي الأمر حتى يعني نتسلى بها. لا، إننا ننبش في ذاكرة أمتنا لنأخذ العبرة، إننا ننبش في ذاكرة الأمة لنتعلم من أين جاء الخلل، ومن أين حدث الانحراف، ومن أي باب دخلت علينا الشياطين حتى وصلنا إلى الحال الذي نحن عليه. فلننتبه أيها الأحبة، قد نسرد بعض الأحداث سردا، لكننا بإذن الله جل وعلا لابد أن نقف بعدها لكي نأخذ العبرة والعظة. فكونوا معي أحبتي في الله بقلوبكم قبل أسماعكم. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئ من يظن أن العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه حضارات ولا مدنيات. يخطئ من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى عالم هو أقرب إلى عالم الغابات والكهوف. لا، كان العالم وقتها يموج بالحضارات، حضارة الفرس في المشرق، وحضارة الروم في المغرب، حضارة الهند والصين وغيرها، العرب، الحبشة، أهل مصر وغير ذلك من الأمم. أبدا ما كانت تنقصهم مدنيات بمقاييس ذلك الوقت. بالطبع أنا أقول هذا لنفهم أن الناس في هذا الوقت ما كان ينقصهم العلوم ولا الثقافات، وإنما الذي كان ينقصهم أن يقيموا أنفسهم لله جل وعلا، أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. وإلا فتعالوا معي أحبتي في الله، قلنا كان الفرس في المشرق وكانوا يعبدون النار، يسجدون لها من دون الله جل وعلا، بعد أن كانوا كسابق حال الناس جميعا، كانوا على الفطرة التي خلقهم الله جل وعلا عليها. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أزاحتهم وغيرتهم، حتى عبدوا النار، ثم أخذوا يتخبطون، فمن زرادشت الذي دعاهم إلى أن يعبدوا الشمس والنار، إلى ماني الذي حرم عليهم الشهوات بالكلية، إلى مزدك الذي جعلها مباحة كل الإباحية، وجاءهم بدعوى أن المال والنساء أمر مباح كالكلأ والعش، كالعشب والكلأ والنار والماء. فعاشوا في حياة بهيمية كما تعيش البهائم بالضبط. هذا كان حال الفرس، كانوا يقدسون أكاسرهم ويقدسون ملوكهم ويعتقدون أنهم يعني آلهة تعبد ويسجدون لهم من دون الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن النار هي الإله الذي له العبادة وله الخضوع وله الطاعة. هؤلاء هم الفرس في مشرق الجزيرة العربية. ثم الروم في غربها كانوا على حال عجب، كانوا يعيشون في نظام طبقي جائر عجيب. الناس عندهم على طبقات: الملوك، ثم الذين يلونهم، ثم عامة الشعب. وما كان أحد يستطيع أبدا أن يتطلع إلى أن يكون من الطبقة التي تليه، وكانوا يعيشون في حال من الظلم وفرض الضرائب والمكوس على الناس، حتى ضج الناس بهذا الأمر، ويا ليتهم توقفوا عند هذا. بل كان الروم، وقد كانوا وثنيين قبل ذلك، جاءوا وعمدوا إلى المسيحية فحرفوها وأدخلوا فيها من الوثنيات ما أدخلوا، حتى أفسدوا دين الله جل وعلا الذي جاء به عيسى عليه السلام، فأدخلوا تعدد الآلهة، التثليث وعبادة البشر وعبادة عيسى وغير ذلك، وأفسدوا دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما انطلقنا إلى الغرب في الحبشة وجدنا أناسا كانوا على النصرانية، لكنهم كانوا يتبعون الكنيسة الإسكندرية ولم يكن لهم استقلال بأمر أنفسهم، وأدخلوا كثيرا من الوثنيات التي أخذوها عن الهمج ومن اختلطوا بهم، فأدخلوا في هذه النصرانية من الشرك ما الله جل وعلا به عليم. فإذا صعدنا قليلا إلى مصر وقد احتلها الرومان، وقلنا قد أفسدوا النصرانية وأفسدوا دين المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نجد أن الرومان قد جعلوا مصر مجرد سلة غذاء، مجرد يعني شاة حلوب يأخذون منها الخيرات ويظلمون أهلها. ولكم أذاقوا أهل مصر أصناف العذاب وويلات الشقاء والألم من أجل الخلافات الدينية التي كانت بينهم، هؤلاء نصارى وهؤلاء نصارى. ولعل هذا يبرر لك أخي الحبيب، أو يعني يكشف لك عن سر مساعدة نصارى مصر القبط للمسلمين في فتحهم. هم رأوا أهل دينهم كيف يلقون على أيديهم من العذاب والاضطهاد ما لا يحتمله بشر وما لا يتخيله إنسان. فلما أن رأوا المسلمين أرادوا أن يتخلصوا من هذا، ثم كان ما رأوه من عدل الإسلام والمسلمين ما جعلهم يدخلون في دين الله جل وعلا أفواجا. هذا نقوله لمن يزعم أن الإسلام يكره الناس على دخول الدين. وإن وجود النصارى إلى الآن في مصر لأكبر دليل على كذب هذا الادعاء. الشاهد أن الناس كانوا يتخبطون في حياتهم. إذا ما انتقلنا إلى الشرق الأقصى حيث الهند والصين وجدنا العجب العجاب، يعبدون الأبقار والحيوانات وتكثر فيهم الشهوات إلى درجة لم تحدث في بقعة من بقاع الأرض. ثم تردت أحوالهم الاجتماعية حتى كان الرجل يخسر زوجته في لعب القمار، يقامر على زوجته ويخسرها ويعطيها لصاحبه الذي غلبه بلا أدنى حرج. هذا كان حال العالم قبل الإسلام. إذا ما رجعنا إلى الجزيرة العربية لنرى حال العرب، سنرى أن الحال لا يختلف كثيرا عن حال العالم من هذه الجهة، جهة التخبط الديني والاجتماعي والأخلاقي. كان العرب كما وصف ذلك جعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة وسأله النجاشي عن أحوالهم، انظر ماذا قال جعفر رضي الله عنه. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يمثل لنا جعفر بن أبي طالب حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا على حال متردية من عبادة الأصنام والأوثان. عبادة الأصنام والأوثان وصل فيها العرب إلى درجة عجيبة كما وصلت إليها سائر الأمم. كان الرجل من العرب إذا نزل منزلا جمع أربعة أحجار، جمع أربعة أحجار، يجعل ثلاثة تحت القدر ليضع عليها القدر الذي يعني يطبخ عليه ويوقد عليه النار، يضع ثلاثة تحت القدر وينصب واحدا إلها يعبده ويسجد له. هكذا كانوا يفعلون، وهكذا وصل بهم الجهل، وصلت بهم الجهالة. قال كنا قوما أهل جهل نعبد الأصنام. انظر إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يتندر على حاله في الجاهلية، أقول كيف كان يصنع الإله من العجوة، تمثالا من العجوة، يعبده ويصلي له ويسجد له، فإذا كان من آخر النهار وجاع أكل هذا الإله. لك أن تتخيل حال الناس الذين يرون آثار صنع الله عز وجل حولهم. هم ما كانوا عميانا وما كانوا صما وما كانوا مجانين، كانوا يرون كما نرى والله، يرون عظيم خلق الله تبارك وتعالى، يرون أثر صنع الله تبارك وتعالى، يرون قدرة الله عز وجل فيهم وفيما حولهم، ومع ذلك يعمدون إلى هذه الحجارة، إلى هذه التماثيل، هذه الأصنام، ليعبدونها من دون الله جل وعلا. لم يكن ذلك فحسب، هذا الفساد الاعتقادي، وإنما كان فسادا اجتماعيا. قال: نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، ليأمرنا بعبادة الله جل وعلا وحده. انظر كذلك يصف هذا الحال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوالد عمران بن حصين رضي الله عنهما قبل أن يسلم، قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فلمن تجعل أو تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. لك أن تتأمل أخي الحبيب حالهم وكيف وصلوا إلى هذا التردي الذي وصلوا إليه، يعبد ستة آلهة في الأرض مع الإله الذي في السماء. معنى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
مرحبا الأخ أحمد، حياكم الله.
نحبك في الله يا شيخ،
الله يرضى عليك. الله، الله يبارك فيك.
الله يعطيك ألف عافية يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل. يا
لو تكرمت في سؤال يا شيخ.
فضل.
سؤالين. نعم. عندي السؤال الأول يا شيخ، هل نصارى يعني كبار نصارى، يعني هل هم يعتقدون أنهم على حق أو يعلمون أنهم على باطل؟ يعني هل هم يعلمون أنهم على باطل ولكن يعني يريدون أن يضلون الناس، أو أنهم فعلا يعني يعتقدون أن مذهبهم صحيح، يعني أن دينهم صحيح؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا تكرمت يا شيخنا الفاضل، يعني أنا أسمع بالأقباط ولا أدري وش الأقباط، يعني أعرف أنهم نصارى بس ما أدري وش أصلهم وكيف طريقتهم، وش يعني وش نشأتهم، من وين جايين؟ هذا السؤال يا شيخ.
جزاكم الله خير، كرمكم الله. نقول أيها الأحبة، إن حال العرب كان على هذه الحال المزرية التي يعبدون فيها الأحجار من دون الله تبارك وتعالى، والتي يشركون مع الله جل وعلا الآلهة الأخرى، يظلمون، يقطعون الأرحام. المحصلة أنهم كانوا على بعد تام من عبادة الله عز وجل. نعم، كان فيهم قلة كما هو يعني سائر حال الناس، قلة بقايا على دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يسمونهم الحنفاء، كانوا يرفضون هذا الشرك وهذه الوثنية، ويسألون ويبحثون ويفتشون عن الدين الحق. منهم من لحق بالنصارى يظن أنه الحق، ومنهم من لحق باليهود، ومنهم من ظل على الحنيفية، هو على دين إبراهيم عليه السلام، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. تعالوا بعد أن ألقينا نظرة سريعة على حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيه من تخبط، وما كان فيه من جهالة، وما كان فيه من شريعة للغاب تحكم الناس. البقاء للأقوى، القوي يأكل الضعيف، ليس للضعيف مكان، بل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة المخزومية، قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الضعيف لا وزن له، إذا أخطأ الضعيف تظهر هنا المثل والقيم والعدالة وغير ذلك. أما الشريف ذو المنزلة والمكانة، القوي ذو القوة والسلطان، فلا أحد يستطيع أن يكلمه، بل يظلم الناس كما يشاء، فضلا عما يمتلئ به العالم من الشرك بالله عز وجل. فترى بأي شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، ينبغي أن تسأل نفسك عبد الله عنه. نحن بكل أسف عشنا فترة من الزمان نقرأ في الكتب المقررة في المدارس وفي المنتشرة في المكتبات وغير ذلك، كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزال ذلك. هكذا إجمالا بدون أن نفهم حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليكسر الأوثان، أي أن هذه الأصنام التماثيل، أعني هذه الصورة الساذجة للشرك بالله عز وجل فقط؟ فإذا ما هدمنا التمثال والوثن فلا حرج بعد ذلك أن نعبد وثنا آخر معنويا، ولا حرج بعد ذلك أن نعبد مثلا المال أو النساء أو غير ذلك. هل كان هذا هو المقصود؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يمنع وأد البنات، ذلك الوأد الحقيقي، ثم نسمح بعد ذلك بالوأد المعنوي أو غير ذلك أو بأي صورة من تلك الصور، ليمنع شرب الخمر التي كانت معروفة عند العرب من تتخذ من عصير العنب، ثم بعد ذلك يشرب الناس كلما خامر العقل وأذهبه ويسمونه بأسماء أخرى؟ هل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة الساذجة التي يتكلم عنها الناس؟ نقول لا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكي يكمل المسيرة التي بدأها رسل الله عز وجل وأنبياؤه على مر العصور. دعوة الأنبياء عباد الله واحدة، ينبغي أن نفهمها وأن نحفظها وأن نحققها وأن نعلم أنه لا نجاة لنا إلا إذا حققناها. إنه ما من نبي وما من رسول بعثه الله جل وعلا إلى الناس إلا وهو يأمرهم بتوحيد الله عز وجل. توحيد الله، الإيمان بالله عز وجل وحده، وعبادة الله جل وعلا وحده، هذا نراه في كتاب ربنا جل وعلا، وهو يخبرنا ويعلمنا الغاية التي من أجلها خلق الناس، فيقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، أي أنك أيها العبد ما خلقك الله جل وعلا إلا لعبادته، لعبادته وحده، توحيد الله عز وجل. وتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، تأمل في أحوال الأنبياء. قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الأنبياء والمرسلين كانت هذه دعوتهم وكانت هذه رسالتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء، وهذا هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك، أوليس الناس خلقهم الله جل وعلا على الفطرة؟ أليس الله عز وجل قد فطر الناس على توحيده وعلى الإيمان به وحده؟ أقول نعم، هكذا فطر الله عز وجل عباده، كما قال في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله عز وجل عباده على الفطرة السليمة السوية، على التوحيد، على الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، ولكن الشياطين اجتالت هؤلاء وجعلتهم ينحرفون عن طريق الله عز وجل، فأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب حتى تذكر الناس بالميثاق الأول، حتى تذكر الناس بما ينبغي عليهم أن يعبدوه وبما ينبغي عليهم أن يفعلوه مع الله جل وعلا من توحيد لله عز وجل. هذا التوحيد أيها الأحبة هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المقصود بالتوحيد؟ ما معنى توحيد الله عز وجل؟ نقول بين علماؤنا رحمهم الله أن توحيد الله عز وجل إنما يشمل أمرين: توحيد المعرفة والإثبات، هذا نوع وقسم، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وهو ما يسميه العلماء بتوحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب يسمونه توحيد الألوهية. وبعض الناس يشغب على هذا التقسيم ويقول ما نعرف تقسيما للتوحيد. نقول عباد الله هذا من باب الاصطلاح الذي يبين للناس ويوضح لهم حقيقة التوحيد، وإلا فهو التوحيد ككل أمر واحد، لكن نقول هذا التوحيد ينقسم إلى قسمين، أو لابد أن تحقق فيه أمرين: توحيد معرفة وإثبات، أن تعرف ربك جل وعلا وما ينبغي له وما يجب أن تثبت له جل وعلا من أسماء ومن صفات، أسماء حسنى وصفات علا لا تنبغي إلا لله جل وعلا، وهذا هو أول الطريق لتوحيد الله عز وجل. كيف توحد الله وأنت ما عرفت ربك؟ كيف توحد الله تبارك وتعالى وأنت لا تعرف ما ينبغي لله عز وجل أن تثبته له وما ينبغي أن تنزهه عنه؟ فتوحيد الله عز وجل أن تعرف أن ربك هو الخالق الذي خلقك، وهو الرازق الذي يرزقك، هو الذي ينفعك ويضرك، هو الذي يحييك ويميتك، هو الذي يعطيك ويمنعك، هو الذي يقدر على كل شيء، هو على كل شيء قدير، هو الذي يدبر أمر هذا الكون، هو الخالق البارئ المصور، هو الجبار هو القهار. أن تثبت هذه الصفات لله جل وعلا وأن تعرفها وتؤمن أنه لا يتصف بها إلا الله جل وعلا. أما أكثر ما يضل الناس في هذا ويشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى. كم من إنسان يعتقد أن الذي يرزقه هو مديره في العمل، هو صاحب الشركة التي يعمل بها. كم من إنسان يعتقد أن الذي يشفيه من مرضه إنما هو البدوي أو الحسين أو السيدة زينب رضي الله عن الجميع. شرك بالله عز وجل. كم من إنسان يعتقد أن الذي ينفعه ويضره بشر مثله لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا، فيثبت له هذا المسكين أنه ينفع ويضر وأنه يرزق. كم من إنسان يرتجف قلبه وتقشعر أطرافه خوفا من إنسان، ويعتقد بقلبه أن هذا الإنسان يملك له الموت ويملك له الحياة. سبحان الله العظيم، أين توحيد الله عز وجل؟ هذا التوحيد توحيد الربوبية، أن تثبت لله جل وعلا هذه الصفات العلى التي لا تنبغي إلا لله عز وجل وحده. وكان الناس في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الكثير منهم بهذا أو ببعضه بزعمهم، كما أخبر الله جل وعلا عنهم، ولما يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. سبحان الله، إذن أنتم تقرون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله جل وعلا، إذن لماذا تعبدون معه غيره فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، يعبدون من دون الله ما لا يملك شيئا، يعبدون من دون الله عز وجل ما لا يخلق شيئا. هكذا كان حالهم، أشركوا بالله عز وجل بعبادتهم لهذه الآلهة المزعومة. المقصود أيها الأحبة أن التوحيد توحيد الربوبية أولا، أن تثبت لله عز وجل هذه الصفات العلى التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا يرزق إلا الله جل وعلا. كل هذه الصفات لا تنبغي إلا لله عز وجل. ثم الأمر لا أقول الأهم، وإنما هو متلازم معه، وهو ما جاءت به الأنبياء لكي ترشد الناس إلى استكمال توحيد الله عز وجل. لا يكفيك فقط عبد الله أن تقول نعم أنا أؤمن أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، أؤمن بكل هذا، ثم بعد ذلك توجه عبادتك لغير الله، هذا دليل على كذبك فيما قلته. لابد وأن تحقق توحيد الألوهية كذلك، توحيد القصد والطلب. إذا كان الرازق هو الله، على ما تطلب من غير الله؟ إذا كان النافع والضار هو الله، على ما تعبد غير الله؟ إذا كان الحكم المشرع هو الله، على ما تطيع غير الله فيما يحل ويحرم؟ هذا أمر عجيب، هذا دليل على أنك تكذب. لو أنك صادق في اعتقادك أن الله جل وعلا هو الذي ينفع ويضر ما رجوت غيره. لو أنك صادق في أن الله جل وعلا هو الذي يرزق وحده لما ذللت نفسك لغير الله عز وجل. وبهذه الصورة جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من هذه الحالة التي كانوا عليها، التي خرجوا بها من توحيد الله تبارك وتعالى. لأنك أخي الحبيب عندما ننظر في جماع انحراف العالم قبل البعثة، ما هو القسم المشترك الذي كان يجمع هؤلاء الناس؟ كان يجمعهم أمران. الأمر الأول اتباع الهوى، والأمر الثاني عبادة البشر. الأمر الأول الذي كانوا يشتركون فيه أنهم يتبعون أهواءهم من دون الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن هناك من الناس من يتخذ إلهه هواه، يعبد هواه من دون الله، يهوى الشهوات، النساء، الأموال، الرئاسة، غير ذلك، أي شيء هواه، جعل إلهه هواه، جعل الذي يأمره وينهاه هو الهوى، جعل الذي يشرع له يحل ويحرم هو الهوى. ولأن الناس يعني يتلاقون في هذا ويعني يتعاونون في هذا الضلال، فكان الأمر الثاني عبادة البشر. أبدا ما كانت الأصنام هي التي تعبد على الحقيقة، وإنما هم الكهنة والسدنة وأحبار السوء وعلماء السوء الذين كانت لهم مصالح في هذا الأمر، وكانت لهم أهواء يريدون أن يتبعوها. كان هؤلاء هم الذين يعبدون في الحقيقة. ولهذا لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم، كيف تقول إننا اتخذناهم أربابا أي نعبدهم من دون الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال أجل. قال وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال أجل. قال فتلك عبادتكم لهم. هكذا كانوا يعبدون هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرحبان. أيها الأحبة في الله، جاهلية عاشها هؤلاء الناس، عبدوا فيها أهواءهم وعبدوا فيها البشر. فهل عادت الجاهلية من جديد؟ هل نحن الآن نعيش حياة جاهلية كالتي يعيشها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى هذا أن الناس قد ارتدوا عن دين الله وكفروا؟ هل معنى هذا أننا نحكم على المجتمعات أنها قد ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى؟ تعالوا نجيب على هذه الأسئلة في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل، لنتحدث عن الجاهلية قديما وحديثا، وعن حاجة أمتنا اليوم إلى بعثة دين الله عز وجل، إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ليدعو الناس مرة أخرى إلى تحقيق توحيد الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى ذاكرة أمتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.